ما لا يشاءهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون أولادهم؟ كيف يتعاونون مع أهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 11 من الشهر الثاني للعام 39 بعد 104 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. حياكم الله شيخ سعيد، شيخ صهيب، شيخ عبد الكريم، حيا الله الجميع. تقدم في المجلس السابق شيء عن سورة الحاقة، وسيعاد الكلام السابق لنبدأ السورة جميعا من أولها إلى آخرها إن شاء الله تعالى، ونسمع مطلع هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
وأسكنه الله فسيح جناته. هذه السورة الكريمة سورة مكية، وآياتها 52 آية، وقد ورد في فضل قراءتها حديث، لكن الحديث لا يصح. من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا. وقد تقدم في المجلس السابق أنه لا يلزم أن يكون هناك فضل لكل سورة بعينها، وقد تقدم أيضا أنه قد يأتي فضل في حديث واحد لسورة واحدة أو لسورتين أو لثلاثة، وقد يأتي حديث في فضل آية كما في الكرسي، أو في فضل آيتين. مثل ماذا يا شيخ؟ حديث في فضل آيتين
آخر سورة الكهف، لا سورة البقرة،
آخر سورة البقرة، نعم. وقد يأتي حديث في فضل آيات كما في حديث، يعني يأتي حديث يجمع فضل آيات. شيخ سعيد،
أواخر سورة، أواخر آيات سورة آل عمران 10.
طيب، وكذلك أواخر سورة الكهف. وأما آل عمران فلا أدري، لكن أواخر الكهف. على كل حال، هناك حديث جمع سورة القرآن الكريم، وفي كل عقب من قرأ سورة كذا فله كذا. وهذا الحديث ذكر أهل العلم فيما أذكر أنه قد وضعه جماعة من المتزهدة الذين غلب عليهم التعبد وقل عندهم العلم. وهذه مصيبة، إذا غلب التعبد على شخص ولم يتكلم إلا بعلم فهذه نعمة. المصيبة إذا غلب التعبد عليه ثم تكلم بجهل وصدقه الناس لتعبده. العلم شيء والتعبد شيء آخر. قد يكون الإنسان عابدا لكن ليس له حظ من العلم. إذا كان ذلك كذلك، فهذا الحديث الطويل في فضل السور قد ذكر بعض أهل العلم الحديث أن مداره على رجل كما قرأت يكنى بأبي عصمة، واسمه نوح المروزي، ويلقب بنوح الجامع، يقولون جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. الحاقة اسم من أسماء القيامة، حقت وجبت. الحاقة ما الحاقة، والماء هنا، أو عفوا الحاقة ما الحاقة، ذكر في المجلس السابق. الماء هنا درج بعض الناس أن يقول ما هو الجواب، ما هو السؤال. ذكر بعض أهل العلم أن الأفصح أن يقول ما السؤال وما الجواب كما جاء في القرآن الكريم. وهنا لفتة أخرى لغوية، قد يكون هناك أسلوب لم يأتي في القرآن الكريم فلا يقال بأنه غير فصيح، لكن يقال ما جاء في القرآن أفصح إذا كان ما ذكر من الأساليب من لغة العرب. يعني العرب يتكلمون بأساليب كثيرة، بعضها أو عفوا ما جاء في القرآن يقول فهو الأفصح. مثل قولهم شكرت لك أشكر لك. قالوا جاء في القرآن الفعل هذا معدى بإلى أو باللام، شو يعني شكر لي؟ وبعض الناس يقول أشكرك، فلا يقال بأن أشكرك لحن أو غير فصيح من لغة العرب، وجاءت في شعر كما في طرفة شكرتك إن الشكر إلى آخره، لكن الأفصح ما جاء في القرآن الكريم. الحاقة ما الحاقة؟ القرآن الكريم البدء بالاستفهام عند العرب جاء على يعني طريقة العرب، إذا أرادوا التنويه إلى خبر عظيم أو الاهتمام بأمر ما بدأوا بالاستفهام. أنا لو أقول لكم يا شيخ سعيد صهيب عبد الكريم في الشارع أو في الطريق وأنا آتي إليكم رأيت كذا وكذا وكذا، هذا في التشويق، لكن أشوق منه أن أقول هل تعلمون ماذا رأيت في الطريق؟ هل تعلمون ماذا رأيت وأنا في الطريق إليكم؟ يكون هذا الأسلوب أدعى للسمع أو أدعى للتركيز على ما سيقال لمعرفة هذا الخبر. الحاقة ما الحاقة، ثم أيضا جاء الاستفهام وما أدراك ما الحاقة. شيخ عبد الله الكريم أخذنا ضابط، أخذنا جميعا ضابطا في وما أدراك وفي وما يدرك، تذكره؟ نعم.
قلنا إذا قال وما أدراك فهذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر
بالجواب. أحسنت.
لكن عندما يقال يدريك فكأنه لم يخبر بما
سيأتي. تعطيني يا شيخ صهيب مثال على غير الحاقة وما أدراك غير صوت الحاقة؟
قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين.
أحسن.
وما أدراك ما يوم الدين.
شيخ سعيد وما يدريك تعطيني شاهدا؟
قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة.
تمام، بارك الله فيكم. إذن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، استفهامات متعاقبة للتشويق والاهتمام والتنويه بهذه الحاقة. جاء الجواب كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، كذبوا بخبر نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يصدقوا ما جاء به، وعاد قوم هود عليه الصلاة والسلام كذبوا بما جاء به هود. وهناك قاعدة وضابط ذكره أهل المعتقد، من كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين رسولهم واحد، لكن من لازم تكذيبهم لنبيهم نوح عليه السلام أنهم مكذبون لجميع الرسل، لأن دعوتهم عليهم الصلاة والسلام واحدة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، نفس القضية، القارعة هي الحاقة، وهي لما سيكون من البعث في يوم القيامة والحساب والجزاء، وهذا الأمر صعب على كثير من أتباع الأنبياء لأنهم حكموا عقولهم ولم يحكموها ببصيرة بل بهوى ومجرد تقليد ما سبقهم. وفي هذه الآية الكريمة أيضا كذب ثمود وعاد بالقارعة جاء توصيف أو وصف لنوع العذاب بإجمال، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، طغوا وتكبروا خطيئتهم عظيمة فأهلكوا بالطاغية، قيل بما طغوا وقيل الطاغية هي الصيحة التي عاقب الله بها قوم صالح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، يقولون الريح والرياح، ذكر بعضهم أن الرياح أتت في القرآن الكريم بالرحمة وأرسلنا الرياح لواقع، الرياح مبشرات، أما الريح فجاءت بالعذاب، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وهنا بريح صرصر عاتية. قرأت لطيفة قال إلا في موضع واحد جاءت الريح، وصف الريح بالرحمة والطيب، في أي سورة؟
نعم، في سورة يونس.
ما شاء الله تبارك الله، لأنك العلم. الآية،
الآية قوله سبحانه وتعالى وجرين بهم بريح
وجرين
طيبة.
بهم بريح طيبة. قرأت أن بعض المفسرين يقول الرياح في البحر المتعارضة قد تقلب المركب، أما إذا كانت في ريح جهة واحدة فهذا أرحم وأرأف وأفضل أهل المركب. تقدم الكلام عن هذه الآيات. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نسمع بعض الآيات بقية.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
الريح الصرصر قالوا الريح الشديدة البرود والهبوب يجتمع في الريح قوة اندفاع وصوت مزعج وكان فيها برودة أو كان فيها حرارة فهذا أشد على من تسلط عليه. الريح مفزعة لقوة هبوبها فإذا صاحبها أصوات صرصر الباب صار له صوت متميز مزعج. وأيضا كان مع هذه أو مع قوة هبوبها وصوتها شدة برودة أو شدة حرارة فهذا أشد وقعا على من أرسلت عليهم. وعذاب الأمم يتنوع ولله تعالى في ذلك حكمة. قوم يهلكون بالغرق وقوم يهلكون بالصيحة وقوم يهلكون بالريح لله الأمر من قبل ومن بعد. سخرها عليهم بقيت هذه الريح لو بقيت لحظات مؤلمة ومزعجة فكيف إذا بقيت ساعة فكيف إذا بقيت أياما. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أسبوعا كاملة وليلة. وهذا الوقت جزء يسير من يكفي في أن يتعذب أو أن يتألم أصحابه فكيف بها مجتمعة متوالية. ويقولون أن اليوم والليلة إذا اجتمع يفترقان وإذا افترقا يجتمعان. في سورة الهود في قوله تعالى ثلاثة أيام من ذلك وعد تشمل الليالي والأيام وهنا جمعها وفرقها سواد الليل وبياض النهار. نعم.
فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
وجاء فرعون يقص الله تعالى أخبار هؤلاء للعبرة والاعتبار. فرعون اسم لمن ملك ماذا؟ مصر. هذه ألقاب ذكرها أهل العلم أنها أوصاف على أشخاص. ففرعون وصف أو لقب يطلق على من ملك مصر. أنا أسألكم، النجاشي وصف يطلق على شخص يحكم؟
الله عليك. الحبشة.
وكسرى وصف يطلق على شخص يحكم؟ سعيد.
الفرس.
وهرقل شخص وصف على شخص يحكم؟ الكريم.
الروم.
وذكروا أيضا فيما أذكر الموقوقس وصف على شخص يحكم. نعم يا سعيد.
الأقباط
هكذا قرأت. نعم. وجاء فرعون ومن قبله. فرعون يقال بأن اسمه رمسيس أو رمسيس الثاني، هذا يسمونه فرعون موسى. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، في بعض القراءات ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون وقصته مع موسى عليه الصلاة والسلام مشهورة، وهي أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، قصة موسى مع عليه الصلاة والسلام مع فرعون. والمؤتفكات هم أصحاب من؟ قوم من؟ قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وإفكهم هو عمل الفاحشة في الذكران من العالمين، وهذا العمل تأباه المروءة وتأباه النفوس وتأباه الطباع، خرجوا عن الفطرة بهذا العمل المشين القبيح. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لا يظلم ربك أحدا، يعطي من يشاء بفضله ويعاقب من يشاء بعدله. فأخذهم أخذة رابية. في الآية الأخرى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. الرابية الزائدة قوية الشديدة، منه الربا زيادة، الربوة المرتفعة زائدة عن سطح الأرض. فأخذهم أخذة رابية بعدل، وما ظلم رب ولا يظلم ربك أحدا. إنا لما طغى الماء، في وقت نوح عليه السلام لما جاء الطوفان والغرق عقوبة من الله لقوم نوح، استثني قوم نجاهم الله تعالى مع نوح عليه السلام، هم أصحاب السفينة. ومع طول مدة نوح عليه السلام وتنوع أساليب دعوته لقومه ولين نوح عليه السلام وجمع الأنبياء مع قومهم، إلا أنهم طغوا وبغوا، وما آمن معه إلا قليل. قيل بأن حملناكم في الجارية السفينة، الفلك المشحون، حملناكم في أصلاب آبائكم. وقال بعضهم حتى في قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة، كل ما رأوا السفن تذكروا السفينة الأولى التي جعلها الله تعالى نجاة لنوح عليه السلام وقومه المؤمنين، وتذكروا أن هذه من نعم الله أن حمل المؤمنين وبقيت أصلاب من في أصلابهم إلى هذه الساعة. فيستفيد الإنسان إذا رأى شيئا يذكره بالنعم أن يتعظ ويحمد الله عز وجل، وفي المقابل إذا رأى شيء يذكره بالنقم أن يتعظ ويخشى الله. طيب هل يعطيني أحد منكم مثالا نراه في حياتنا يذكر بالعذاب وحثنا نبي عليه السلام على الاتعاظ؟ نعم يا سعيد.
أحسن الله لك. اقتربت الساعة وانشق القمر، فرؤية القمر يذكرنا بقرب الساعة.
طيب هذا مثال. في مثال آخر، يعني الآن إذا رأينا السفن تذكرنا الفلك لنوح عليه الصلاة والسلام كلولنا. هناك أشياء من آية الأنبياء، هناك أشياء بقيت لبعض أصحاب الأنبياء أو لبعض من عصر الأنبياء إذا رأيناها اتعظنا لأنها عقوبة. سعيد، عفوا صهيب،
مدائن صالح.
نعم، الحجر. تقدم في المجلس السابق أن مدائن صالح هي مدائن لصالح العباسي، ذكر بن ناصر الدين في المجتبى، وأن قوم صالح عليه الصلاة والسلام تسمى ديارهم بالحجر، واضح؟ وكانت مدائن صالح العباسي قريبة من الحجر فاندثرت مع تقادم الزمن، فألصقت التسمية مدائن صالح بالحجر، وتعرف الناس عليها والأمر سهل. لكن في الأصل مدائن صالح قصور أحد العباسيين، والحجر هو أو هي ديار قوم نبي الله صالح. فإذا رأينا السفينة تذكرنا نوح عليه السلام وسفينته، فنحمد الله على النجاة. يتذكرنا قوم ديار قوم صالح حمدنا الله على نعمة التوحيد وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ويخشى الإنسان ما أحد من النفس يخشى الإنسان أن يصيبه مثل ما أصاب القوم السابقين، فيسأل الله التوفيق والثبات والسلامة. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها. المواعظ التي نسمعها لا تنفع أصحابها إلا إذا توفر فيهم أمور، ولهذا تقرون أنتم في القرآن، نقرأ جميعا، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكروا ويتجنبها. إذن الذكرى تنفع من يخشى، هذا واحد. والعمل بموعظة، إذا الإنسان سمع الموعظة فمن أسباب انتفاعه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. العمل بالموعظة ما النتيجة؟ لكان خيرا لهم في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، وأشد تثبيتا ثباتا على القول السليم والفعل السليم والنهج السليم. وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن من ثمار العمل بالموعظة بعلم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، الخيرية والثبات وأشد تثبيتا، الأجر العظيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، الهداية إلى الصراط المستقيم، ولهديناهم صراطا مستقيما. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. مجرد السمع كل يسمع الكلام، حتى الدواب تسمع والطيور، أليس كذلك؟ والجن يسمعون، قول حين يسمع نفر الجن، لكن يختلف هذا السمع. البهائم غير مكلفة بما تسمع، لكن هؤلاء الإنس والجن يسمعون الذكر، يسمعون الأوامر والنواهي. فمجرد السماع لا يكفي إذا لم يصاحبه وعي وتقبل وانقياد في فعل الطاعات، وانقياد لتجنب وترك الخطيئات. نسمع الذي بعدها.
نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
فإذا نفخ في الصور، نفخ الصور، الصور جاء له أسماء، جاء له في القرآن اسم آخر غير الصور، وجاء له في السنة اسم كذلك في حد علمي، جاء له في القرآن اسم آخر في سورة المدثر. أحد منكم يتذكر الآية؟
قوله تعالى فإذا نفخ في الناقور.
فإذا نقر في الناقور. نعم. وجاء في السنة تسميته سعيد
البوق.
لا، حد علمي لا أعرف، لكن قد تكون مصيبة. لكن في حفظ القاصر جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه. هنا إذن الصور والناقور والقرن. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. النفخات في الصور ذكر أهل العلم فيها كلاما، فمنهم من قال بأن النفخة نفختان، واحتجوا بآية الزمر ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ثم نفخ فيه أخرى فصعق. متأكد يا شيخ عبد الكريم؟ طيب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قالوا هاتان نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام، واضح؟ وقال بعضهم بل هي نفخات ثلاث، الثالثة نفخة الفزع، سورة النمل، فزع من في السماوات. أي نعم. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن النفخ أنها أربع نفخات، من قال بأنها نفختان قال بنص آية الزمر، وأما الجواب عن من قال بأنها ثلاث نفخات قال النفخة الثانية أولها فزع يفزعون ثم يصعقون، ثم هذه واحدة طويلة أولها فزع ثم صعق، والنفخة الثانية اللي هي القيام. ونفخ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا من علامات أو من أشراط الساعة الكبرى، وهذا النفخ يتولاه أحد الملائكة عليهم الصلاة والسلام الموكل بالنفخ في الصور، واسمه سعيد صهيب
إسرافيل.
إسرافيل جاء الحديث لأنه صاحب القرن، وفي بعض الروايات أنه إسرافيل. ذكرت اسمه لأني أذكر لأني قرأت تسمية ملك الموت بماذا؟ بعزرائيل. سألت بعض مشايخي وقرأت فقالوا هذه التسمية درجت وليس لها في القرآن الكريم أصل ولا في السنة النبوية حسب البحث والسؤال كما يعني سمعت، وإنما جاءت تسميته في القرآن الكريم قل يتوفاكم ملك الموت. أنا قلت في كلامي قبل قليل وليس في السنة كما قرأت حسب علمي، وهنا أنبه التنبيه علمي ينبغي أن يكون على بالنا وعلى بال كل طالب علم. أحيانا يقول بعض الناس ما ثبت هذا في السنة أو لم يرد هذا في السنة، هذا القول ليس بالشيء اليسير، لأنه يلزم من قائله أن يكون محيطا بماذا؟ بالسنة، فينبغي التريث، وهذه يقولها كبار أهل العلم الكبار ما يقول كلام هذا إلا بعد البحث والتحري، حتى أنني قرأت فيما أذكر لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وغيره يقول لا أطمئن لأحد يقول لم يرد إلا لشيخ الإسلام ولابن حجر، وذكر ثالثا أذكره. ومن اللطائف أنني قرأت في ترجمة الزهري رحمه الله تعالى أنه كان عند الخليفة فقام أحدهم يعظ، فهذا الواعظ ذكر حديثا فقال الزهري رحمه الله تعالى ما سمعنا بهذا في السنة، فقام شاب فقال يا إمام هل وعيت السنة كلها؟ قال لا. قال شطرها؟ قال أرجو. قال ضع حديث الشيخ في الشطر الآخر، يعني هذا هو الزهري رحمه الله تعالى. فقصر القضية من هذه لفتة لابد أن تنبه لها، قضية ما ثبت في السنة لم يرد ينبغي التريث فيها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا المقام مقام فزع، كما ذكر الله الناس يفزعون بل يصعقون. فإذا قرأ الإنسان مثل هذه الآيات ينبغي أن يقف عندها، وهو يرى الصوت في الدنيا، الصوت الرفيع في الدنيا المزعج صوت الرياح فيه خوف وقلق، مع أنها وقتية وتنتهي ثم تستمر الحياة بعدها، فكيف في موقف قد أخبرنا أنه نهاية الدنيا وأن بعده حساب وعقاب، لطف الله بالجميع. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هنا تتغير سنن كونية، وجاء القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى السماء انفطرت، إلى السماء انشقت، الكواكب انتثرت، البحار سجرت، الجبال سجر نصفت، وهكذا. هنا قال وحملت الأرض والجبال، عطف الجبال على الأرض، وهذا له نظائر، عطف الخاص على العام له نظائر في القرآن الكريم. قل من كان عدوا لله وملائكته وهم الملائكة، لكن خصهم بالذكر لأنهم عدوهم أشد من غيرهم. ويخص أيضا العام إذا عطف على الخاص، إذا عطف العام تبيينا لمنزلة وعظيم شأن ذلك المخصوص المعطوف على العموم اللي هو في ضمنه. وقد يقال أن الجبال الأرض خلقت ثم جاء وألقينا فيها رواسي أن تميد بكم، فقد تكون منفصلة يعني من باب يعني أنها هذا شيء وهذا شيء، على كل الأمر سهل الحمد لله. فدكت دكة واحدة، إحنا الآن إذا بل ما ينبغي يذكر أن الآن إذا هناك جبال الآن شقت وأزيلت، وللربط مع هذا هذه يذكرنا بعلامات الساعة، أن هذه الجبال التي يأخذها البشر سنوات لفتح نفق فيها أو توسيع الطريق في قدرة الله تعالى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. والفائدة جاء حديث لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، والآن ترى بعض الجبال غيرت من حيث العمل في الطرق، قد يكون عن المراد به في الدنيا تزول عن أماكنها في أو تغير أماكنها، وقد يكون مراد يعني في الآخرة قطعا كما في الآيات. لكن قد يقال أن مما نرى الآن من إزالة بعض الجبال وشق الأنفاق وقطع بعض الجبال لإزالة التوسعة، أن يكون هذا مما جاء في أو المراد به من أخبار الساعة. فيومئذ وقعت الواقعة، يعني قامت القيامة التي جاءت النصوص أو جاءت علاماتها توطئة ومقدمة لها لتحقق وقوعها. وهذا من حكمة الله ورحمته أن هناك مقدمات لهذه القيامة، وهذا فيه فوائد. أول فائدة رحمة الله تعالى بالخلق، هي نذر، وعلامات الساعة وأشراط الساعة جاء الوحي بها هي نذر ليتعظ الغافل ويزداد الطائع. أولا من حكمة من فوائد ذلك ثمرتها أنها من رحمة الله تعالى. ثانيا ليتعظ الغافل، يتنبه الغافل ويزداد الطائع ثباتا. نعم نسمع.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه.
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، جاءت سورة الانشقاق إذا السماء انشقت، الانفطار إذا السماء انفطرت، وهنا كما في الآية السابقة واهية، وها أمرها وذهب سمكها وقوتها بأن الله تعالى أمرها فانشقت. والملك على أرجائها، الأرجاء هي الأطراف، قيل يبقون على أطرافها بعد انشقاقها. والملك هنا فيه بعض المسائل مهمة. الملك والملائكة خلق من خلق الله تعالى. جاء في بعض الموسوعات العلمية الغربية المعربة قالوا بأن الملائكة هم نوازع الخير في الإنسان، وأن الشياطين هم نوازع الشر في الإنسان، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فالملائكة بل هو كلام باطل إذا أخذ هكذا قطعية يعني تعريفا كاملا. الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلق من خلق الله، مخلوقون من نور كما في النصوص، ولهم صفات خلقية وخلقية. من الصفات الخلقية في سورة فاطر ذكر الله بعضها، جاء أنك ترسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومن الصفات الخلقية ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهم مخلوقون بالنور. وقال بعضهم بين العقل من خلق الله الإنس والجن والملائكة، أولهم خلقا يقول الملائكة ثم الجن ثم الإنس. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الملائكة عليهم الصلاة والسلام الإيمان بهم من أصول الإيمان الستة، وقد أخبرنا الله تعالى ببعضهم وببعض وظائفهم، وهم كثر وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن دليل كثرتهم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في الجنة يدخله كل يوم كم ثم
لا يعودون،
ثم لا يعودون. تخيل هناك أعداد كما في المرياضيات جذر لا نهائي، لا يدرك العقل نهايتها، أعداد هائلة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. جاء ذكر حملة العرش في سورة أخرى أيضا، أحد ممكن يذكر آية؟ سورة غافر. نعم يا صهيب.
قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه
ويؤمنون به. نعم، حملة العرش عليهم الصلاة والسلام ثمانية. قال بعضهم أو ذكر، وهناك من يقول بأنهم أربعة في الدنيا وفي الآخرة يكون ثمانية. ويحتجون من ضمن احتجاجهم فيه آثار، فيه بيت لأمية بن أبي الصلت، أذكر أن رجل تحت رجلي يمينه والنسر الأخرى مصد، ما أذكر البيت لكن ذكر أربعة: رجل وثور تحت رجلي يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد. ذكر البيت مرصد فقال صدق، ذكر أربعة. وقال بعضهم بأن الملائكة كثر أنهم ثمانية صفوف يحملون العرش، لكن نص ثمانية عددا ما بين السبعة والتسعة. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك، العرش عرش حقيقي جاء ذكره القرآن الكريم في آيات كثيرة، وأن الله تعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته من دون تمثيل أو تشبيه أو تكييف، وذكر الاستواء في سبع آيات، والعرش ذكر في آيات كثيرة. والعرش في اللغة سرير الملك، وفي الاصطلاح ذكروا عرش الرحمن بأن عرش الرحمن عرش حقيقي له صفات، ذكر بعضهم منها أنه أعلى المخلوقات وأكبر وأثقل الموزونات، سبحان الله بحمده عدد خلقه قال وزينة عرشه، وأرفع المخلوقات وأثقل الموزونات، هذه من صفاته. و نعم، جاء في بعضنا مقبب كلا أشار بعض في بعض الحديث أو بعض الآثار، لكن اللي أذكر الآن أثقل الموزونات وأرفع المخلوقات وأول المخلوقات في الحديث، أو ذكر ابن القيم خلافا في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم، وذكر في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الدياني، هل كان قبل العرش أو هو بعده، هل كان بعد العرش أو هو قبله، قولان عند أبي الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، جاء في الحديث كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء. من صفات العرش أن له قوائم، لما قال عليه السلام فأفيق فأكون أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش. من صفات العرش أنه بهي المنظر، من أين أخذنا هذا، من أين أخذوا أهل العلم هذا الوصف؟ جميل الشكل، لطيف. قالوا رب العرش الكريم، والكريم في لغة العرب تطلق على أشياء، مقابل البخيل وعلى الجميل البهي المنظر. ولهذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، استقر في الأذان الملائكة صور جميلة كما في قوله تعالى ذو مرة فاستوى ذو هيئة حسنة. ومما يؤكد أيضا من أدلة على أن الكريم يطلق على الجميل، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، شكل جميل لطيف الشكل. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك. الفائدة، بعض الظلال وبعض الطائفة من طائفة الجهمية يقولون بأن العرش هنا هو الملك، وهذا قول باطل. العرش من ضمن ملك الله تعالى حتى يفهون العرش. وبعض الفلاسفة يقول هو الفلك التاسع، والمراد بالثمانية الأفلاك الثمانية، وهذه كلها أقوال تصادم المنقول وتصادم أيضا المعقول. فهو عرش حقيقي يحمي ملكة الحقيقيون كما أخبرنا ربنا تعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض على الله عز وجل، ذكر بعض العلماء أن العرض أكثر، هنا ذكر يوم تعرضون، وقد ذكروا أن العرض يكون أكثر من مرة. أحد منكم عنده دليل؟ نعم، العرض
في قوله سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا. طيب،
هو من يؤكد هذا كهذا الدليل. جاء في حديث أن العرض ثلاث مرات، أن العرض ثلاث مرات. عرض الإنسان الجدل يجادل في طلب حقه، وحقه محفوظ له، لكن من باب الإنسان دائما. والثاني عرض المعاذير يعتذرون، والعرض الثالث انتهى الأمر، تتطاير الصحف، فآخذ الكتاب بيمين، جعل الله وإياكم مستمعين ومشاهدين من هؤلاء، وآخذ كتابه بالشمال عنا الله منكم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نستفيد أن هذه المقامات تزيد العبد في الدنيا خوفا، وأن الأمور مهما الإنسان فعل في الدنيا من المعاصي سواء بنفسه أو أضر بالآخرين، ولو اختفى في أعمق مكان وأظلم مكان وأبعد مكان، فلا تخفى ولا يخفى أمره على الله، وسيحاسب على كل شيء، لا يخفى من أموركم شيء، يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا استشعر وتعرف الإنسان أن سيحاسب، سيصعق من النفخ، سيقوم وسيحاسب بما فعل إذا كان منهي عن فعله، بما ترك إذا كان أمرا بفعله، وهل مجرى، يزداد من الله خوفا وله حبا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا، خذوا، انظروا، هاؤم اقرأوا كتابية. قال بعضهم الأصل يقول لماذا قال كتابية، ذكر الهاء لتبيين وإظهار فتحة الياء. وبعضهم يقول إذا وقفت هاؤم اقرأوا كتابي، بعض القراء، وإذا وصلت تذكر الهاء، وهذا اختاره بعض القراء. ومثلها إني ظننت أني ملاق حسابية مالية سلطانية كما ستأتي. هذا يقول إني في هاوقه كتابية فرح بهذا الكتاب أنه أخذ بيمينه، وهذه علامة الخير. فيعطي في الدنيا الإنسان إذا أخذ شهادة أو ظفر بشيء يعني فيه فوز وكذا، يطلع عليه أحبته وإخوانه من باب المشاركة لهم حتى يشاركون في فرحه ويبشرهم بما بشر به. إني ظننت، الظن هنا قال بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، أيقنت سيلاقي ما قدم في الدنيا وما وفقه الله تعالى وهداه له من الخيرات فعلا ومن المنكرات تركا واجتنابا. بعد هذا نعم نسمع آيتين ثلاث.
إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
هنا قال فهو في عيشة الراضية، كلها بشائر، أخذ الكتاب باليمين هذا أول الخير له أو من أول الخير له. فهو في عيشة راضية لا يكدرها كدر ولا يزيلها أحد من الناس من الخلق، بل هذه تبقى له دائما خالدا مخلدا فيها أبدا. وانظر الآيات النعيم، العيش في رضا وفي علو في جنة عالية، ومن النعيم قطوفها دانية قريبة، وجنى جنتين دان في الرحمن. ثم قال أيضا من النعيم أنهم يقول كلوا واشربوا، كلوا بنكد واشربوا بنكد، لا كلوا واشربوا هنيئا، ثم يذكرهم نعمته عليهم بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلها نعم، عيشة راضية ومقام رفيع والثمار قريبة بالتناول. قد يكون إنسان في بستان بس الثمر بعيد ما يناله، ما يتلذذ بأكله. ثم أكلهم وشربهم كلوا واشربوا بأمر من الله أو بمن الملائكة، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا كان الأكل بنكد أو بتعب ما يتعنى به، لكن أكل عيش راضي ومنزلة رفيعة وقطوف دانية ودعوة الأكل وبهناءة وتذكيرا لهم بما قدموا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا، جعل الله وإياكم ومن يسمع ويشاهد من أهل جنات النعيم فردوسه الأعلى، ممن يعيش عيشة راضية وفي جنة عالية قطوفها دانية، وأن نأكل ونشرب هنيئا بما أسلفنا، أن يوفقنا الله في هذه الدنيا للأعمال الصالحة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
islamicacademy.net البناء العلمي ملتقى العلم.